الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة وعلى أعدائه الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي عندنا شيء فيما يتعلق بالتعبد والتوسل لا بد من التنبيه عليه. وهو أني قد ذكرت لكم بأن صاحب الكفاية رحمة الله عليه كان التزم في مسألة التعبد والتوصل بعدم جريان البراءة العقلية فضلا عن عدم جريان البراءة الشرعية أيضا لا تجري، لأن البراءة الشرعية كما ذكرت ماذا يعني تكون في مورد قابل للوضع والرفع شرعا. التزم صاحب الكفاية بعدم جريان البراءة العقلية أيضا في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، وهذا سبحان الله يعني المصنف رحمة الله عليه لم يوفق في بيان أصالة البراءة، لكن أنا قد تعرضت لها بشيء إجمالي في المدخل. أول شيء تعرضت لمدخل البراءة وأنها تنقسم إلى براءة عقلية وإلى براءة شرعية. ففي مسألة الأقل والأكثر ارتباطية تشكل التزم صاحب الكفاية رحمة الله عليه هناك بعدم جريان البراءة العقلية بدون البراءة الشرعية، أما البراءة الشرعية فتجري، أما البراءة العقلية فلا تجري. التزام صاحب الكفاية رحمة الله عليه بعدم جريان البراءة العقلية في مسألتنا يعني مسألة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر ومسألة الأقل والأكثر الارتباطيان يعني فيما يتعلق بالأجزاء والشرائط، الوجه في ذلك إنما هو لأجل أن العقل كما يستقل بوجوب تحصيل الغرض في الأقل والأكثر الارتباطيين عند الشك في حصوله في حصول الغرض، يقول كذلك يستقل العقل بوجوب تحصيله تحصيل الغرض في مسألة قيد قصد الكربة. ومن ثم التزم صاحب الكفاية رحمة الله عليه في الأقل والأكثر الارتباطيين بعدم جريان البراءة العقلية، لكن تجري البراءة الشرعية. لماذا تجري؟ لأن المورد هذا الجزء أو هذا الشر هو غير ماذا قصد القربة قابل للوضع والرفع شرعا، فمن هنا في سائر الأجزاء والشرائط أجرى ماذا؟ البراءة الشرعية، لكنه لم يجري البراءة العقلية كما هنا في مسألتنا في مسألة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر كذلك لم يجري البراءة الشرعية والبراءة العقلية أيضا. فإذا عدم جريان البراءة العقلية مشترك في مسألتنا طيب قصد القربة وفي مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، وهذا مبحث في البراءة، لكن هذا مطلب جدا مهم، وإن شاء الله تقريبا يعني كل ما يتعلق به يعني بنحو يكون المطلوب منكم فهمه أكون قد أنجزته إن شاء الله تعالى. مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين في غاية الأهمية. على كل حال الوجه في ذلك يقول هو أن المكلف عند الشك في اعتبار شيء في العبادة كالصلاة مثلا حسب ما يوجهه له السيد الغوي رحمة الله عليه، إن المكلف عند الشك في اعتبار شيء في العبادة كالصلاة مثلا كما يعلم إجمالا بوجود تكليف مردد بين تعلقه بالأقل أو بالأكثر، كذلك يعلم إجمالا بوجود غرض مردد بين تعلقه بهذا أو بذاك. وحيث إن هذا العلم الإجمالي لا ينحل، أنت لما يكون عندك علم إجمالي ماذا بوجود غرض مردد بين تعلق الغرض بهذا أو بذاك، هذا علم إجمالي ما بينحل. هذا لا ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي. فبطبيعة الحال لذلك بالنسبة مردد بين الأقل والأكثر فبنقول بينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي، وين بيكون العلم التفصيلي في الأقل أو في الأكثر؟ فبطبيعة الحال يكون مقتضى هذا العلم الإجمالي بوجود غرض مردد هو وجود الاحتياط وهو الاتيان بالأكثر، ومعه لا تجري أصالة البراءة العقلية بل أصالة الاجتهاد أو الاحتياط العقلي. من هنا صاحب الكفاية التزم في مسألتنا هذه عليكم السلام في مسألتنا هذه يعني مسألة آخر قيد قصد القربة في متعلق الأمر وفي الأقل والأكثر الارتباطيين في كل من المسألتين التزم بعدم جريان البراءة العقلية. في مسألتنا لا تجري البراءة الشرعية أيضا، في الأقل والأكثر الارتباطيين تجري البراءة الشرعية. لماذا؟ وأما البراءة الشرعية فلا مانع من جريانها، وذلك ليش؟ لأن مقتضى أدلة البراءة الشرعية هو رفع الشك عن التقييد الزائد المشكوك فيه. فلو شككنا في جزئية الصورة مثلا للصلاة فلا مانع من الرجوع إلى البراءة الشرعية لرفع جزئية الصورة، وإذا ضممنا ذلك إلى ما علمناه إجمالا من الأجزاء والشرائط ثبت الإطلاق ظاهرا وهو وجود الأقل. والسر في جريان البراءة الشرعية في الأقل والأكثر الارتباطيين وعدم جريانها في قيد قصد القربة واضح، وهذا قد ذكرته لكم، وهو أن البراءة الشرعية إنما تجري فيما يكون قابلا للوضع والرفع شرعا، وأما ما لا يكون كذلك كقيد قصد القربة فلا تجري فيه، وحيث إن الأجزاء والشرائط غير قصد القربة قابلتان للجعل الشرعي فلا مانع من جريان البراءة الشرعية فيهما عند الشك في اعتبارهما، الأجزاء والشرائط غير قصد القربة. واضح؟ وهذا بخلاف قصد القربة حيث إن جعله شرعا غير ممكن. ألم يتقدم معنا ماذا؟ لا يمكن للمولى أن يأخذ قصد القربة أو قيد قصد الامتثال في متعلق الأمر من التقسيمات الثانوية، بينا هذا فيما سبق. إذا هذا بخلاف قيد قصد القربة أو قصد القربة، حيث إن جعله شرعا غير ممكن، لا جزءا ولا شرطا، فإنه مما لا يمكن أخذه قيدا في المأمور به في متعلق الأمر. واضح؟ صاحب الكفاية رحمة الله عليه بالنسبة للأمر الثاني الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه أو إطلاق مقامي، صاحب الكفاية رحمة الله عليه في مسألتنا مسألة أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، صاحب الكفاية التزم بعدم إمكان أخذ قيد قصد القربة في متعلق الأمر، لا بالأمر الأول ولا بالأمر الثاني. الأمر الأول واضح لا يمكن، يقول حتى بالأمر الثاني صاحب الكفاية. لماذا؟ لأن هذا الأمر الثاني يقول له، ليش له؟ خلاص الكلام وهيك. يقول لما ثبت الأمر، لما جاء الأمر الأول يستقل العقل ماذا؟ يقول العقل بلزوم الاحتياط، مش هذا الذي تقدم معنا؟ والمصنف ذكر ذلك، يقول مجرد بعد ما استقل العقل بلزوم الاحتياط اجى الأمر الثاني. الآن ننظر في حال هذا الأمر الثاني، فصاحب الكفاية يقول هكذا أنه لا يمكن أخذ قيد قصد القربة في متعلق الأمر لا بالأمر الأول ولا بالأمر الثاني، وذلك لأنه بعد استقلال العقل في الأمر الأول بلزوم إتيان المأمور به بداعي قصد الامتثال لا حاجة إلى الأمر الثاني حينئذ. واضح؟ وهذا قد بينه المصنف الشيخ أبو نصر رحمة الله عليه بكل وضوح، تذكروا أول البحث يقول هذا الأمر الثاني، فهو مش بالأمر الثاني، عم يحكي كيف إنه يستقل العقل بلزوم الاحتياط، ما ركزش قاعدة الاشتغال. بعد ذلك استعرض الشيخ المظفر رحمة الله عليه الأمر الثاني بعدين، فهو صاحب الكفاية يقول في هذه الحالة لا يكون الأمر الثاني حينئذ الأمر الثاني يصير له بعد استقلال العقل. فلو وجد هالأمر الثاني لا يمكن أن يكون مولويا شرعيا، يعني هذا الأمر الثاني لا يكون شرعيا مولويا، وإنما يكون ماذا؟ إرشاد وتأكيد إلى ما استقل به العقل أولا، كقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. واضح هذه الآيات فيما يتعلق بالإطاعة والانقياد، هذا إرشاد وتأكيد إلى ما استقل به العقل من الإطاعة والانقياد، مش أوامر مولوية. واضح؟ مش أوامر مولوية شرعية، لا، هذه أوامر إرشادية إلى ما استقل به العقل، هي أوامر تأكيدية لما استقل به العقل، ولا بصير تحصيل حاصل. لما العقل استقل وانتهى يجي حكم من المولى على انه حكم مولوي، ما بيصير تحصيل حاصل، العقل استقل وانتهى. فنقول بانها اوامر ارشاديه. يقول وما نحن في كذلك، الامر الثاني بيصير ارشاد الى ما استقل به العقل، انه ان يامر ثانيا، مش قلنا اول شيء يامر بالصلاه مجرده، بذات الصلاه مجرده عن قصد القربة، بعد ذلك يأمر ثانيا ماذا؟ بالصلاة مقيدة بقصد امتثال الأمر الأول الذي تقدم وتقدم تفصيله. طبعا المصنف رحمة الله عليه إلى بأس هيك كيف إجت من صعب الكفيه، لكن المصنف أجاب عنه. وين أجاب عنه؟ في أواخر بحث التعبد والتوصلي المصنف رحمه الله عليه اعجاب بان الامر الاول والثاني يكونان ماذا؟ يكونان في حكم امر واحد ثبوتا وسقوطا، لانهما ناشئان ماذا؟ عن غرض واحد، والثاني يكون بيانا للاول. ذكرت البحث؟ صاحب الكفاية رحمة الله عليه التزم أيضا بأنه مع إحراز الإطلاق المقامي الحالي فبها فعلا فبها ونعمل. إذا عندنا إطلاق مقامي انتهى كل هذا البحث خلص. ليش دليل اجتهادي؟ فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي. فإذا عندنا إطلاق مقامي فبها ونعمل، حيث أن المتكلم في مقام بيان تمام ما له دخل في غرض الداعي إلى الأمر. الإطلاق المقامي فيقول مثلا المولى مثلا فيما يتعلق بقصد القربة أنه داخل في غرضه. فإطلاق المقامي يكون المتكلم بصدد بيان ما له ماذا؟ دخل في غرضه. هذا في مقابل إطلاق اللفظي كما سأبينه إن شاء الله. الإطلاق اللفظي للمولى أيضا في مقام البيان، يعني الآمر في مقام بيان تمام ما له أو كل ما له غرض هو في مقام البيان، لكن في مقام بيان كل ما له دخل ماذا؟ في متعلق الأمر. واضح؟ فالمتكلم في مقام بيان تمام ما له دخل في غرضه بالإطلاق المقامي. طبعا إطلاق مقامي ما في تقييد، هو بالمقام تعداد ماذا؟ هذا هذا الموضوع، هذا الموضوع، هذا الموضوع كذا، هذه الموضوعات لها دخل في غرضي. واضح؟ مثل صحيح حماد الطويل، صحيح حماد الإمام الصادق عليه السلام صار يبين له ماذا؟ شرائط وأجزاء الصلاة. ما في هذا التخييد اللي بنحكيه بالإطلاق، يعني كل ما يذكر جزء أو شرط يكون ماذا؟ مقيدا. لا، ما في هذا إطلاق مقامي. المولى يكون في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه. واضح؟ فلما نفترض المولى صار يعدد لنا مستثنيات الغيبة مثلا، من باب المثال المولى صار يعدد لنا مستثنيات جواز الغيبة، فقال هذا المورد وهذا المورد وهذا المورد، ولم يستثني ماذا؟ لم يستثني من جواز الغيبة جواز غيبة الصبي المميز مثلا. وهذا مثال مطروح يعني عن بعض العلماء، لم يستثني من حكم جواز الغيبة لم يستثني الصبي المميز. في هذه الحالة ماذا نقول؟ تجوز غيبة الصبي المميز أو نعم لا تجري. واضح؟ وهكذا اطلاق مقامي ما انه بيجي موضوع لاحق يقيد ما تقدم او فيش عنا تقييد باطلاق المقام على كل حال. فاذا من فرق انه في الاطلاق المقامي المولى في مقام بيان تمام ما له دخل في غرضه الداعي ماذا الى الامر. هذا الغرض مطلقا سواء امكن اعتباره في متعلق الامر ام لم يمكن اعتباره في متعلق الامر. لا، فاذا كان قيد قصد القربة داخل في غرضك بينه، والا لا. واضح؟ قال صاحب الكفاية انه هذا فيما لو احرزنا وجود اطلاق مقامي، اما لو شككنا ولم نحرز بوجود اطلاق مقامي فالاصل العملي هو الاشتغال او الاحتياط العقلي. واضح؟ هكذا ذكر. ليش هكذا ذكر؟ لانه بعده الكلام في الغرض. يكون اشتغال عقلي يكون هو المحذر اذا لم يوجد اطلاق مقامي، فضلا عن عدم وجود اطلاق لفظي. فاذا دليل اجتهادي غير موجود، ونشك بان قصد القربة داخل في غرض المولى او لا، فحينئذ تتحتم عنده اصالة الاشتغال. الان هون بلش الاختلاف بينه. فالاصل العملي في صورة الشك وعدم احراز الاطلاق المقامي هو الاشتغال او الاحتياط العقلي. هذا ويمتاز الاطلاق اللفظي المقالي عن الاطلاق الحالي المقامي هو ان الاطلاق اللفظي المعتبر فيه هو كون المتكلم بصدد بيان تمام ما له دخل شطرا، يعني جزءا شطرا او شرطا في المتعلق. واضح؟ في متعلق الامر كالصلاة مثلا، بخلاف الاطلاق المقامي فان المعتبر فيه كون المتكلم بصدد بيان او في مقام بيان ما له دخل في حصول غرضه. هذا الغرض امكن اعتباره في المتعلق متعلق الامر ام لا؟ واضح؟ وعلى كل حال فمع وجدان الاطلاق المقامي واحرازه والذي هو دليل الاجتهاد فلا تصل النوبة حينئذ الى الاصل العملي كما هو واضح. واضح؟ فاذا قيد نعم ما سمعت ايه المراد هون الشطر والشرط، يعني الجزء والشرط. الآن من هذا ما كنت أريد بيانه فيما يتعلق بكلام صاحب الكفاية رحمة الله عليه. أما من التزم بجرايان البراءة العقلية في الأقل والأكثر الارتباطيات فضلا عن جريان البراءة الشرعية، طبعا في الأقل أكثر الارتباطية حتى صاحب الكفاية يلتزم بجريان ماذا؟ البراءة الشرعية. واضح. أما البراءة العقلية فلا. أما الأعلام الذين ذهبوا إلى جريان كل من البراءة العقلية والشرعية في الأقل والأكثر الارتباطيات كالشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، المحقق المعيني السيد الكوفي، والمصنف رحمة الله عليه، فقد علل ذلك بأن الواجب بحكم العقل إنما هو ماذا؟ تحصيل الغرض الواصل إلى المكلف، لا الغرض مطلقا وإن لم يكن واصلا. فبيصير تحصيل الغرض مثله مثل ماذا؟ تكليف الواصل. إذا كان الغرض واصل محصله، كيف إذا كان التكليف واصل من حصله مهدي؟ إذا شككنا في التكليف أو شككنا في الغرض فمجرى الضرر. فقد علل ذلك بأن الواجب بحكم العقل إنما هو تحصيل الغرض الواصل إلى المكلف لا مطلقا حتى وإن لم يكن واصلا. ومن الطبيعي أن المقدار الواصل من الغرض هو ترتبه على الأقل دون الزائد دون الأكثر. فإذا بطبيعة الحال كان العقاب على ترك الزائد الأكثر عقابا بلا بيان، وهو قبيح بحكم العقل براءة عقلية. وبعبارة أخرى إن الغرض لا يزيد على أصل التكليف. لو تحطوا سطر تحت العبارة فكما أن التكليف ما لم يصل إلى المكلف لا يحكم العقل بتنجز هذا التكليف ولا يحكم العقل بوجوب موافقته لأنه لم يصل إلى المكلف ولا يحكم العقل بقبح مخالفته وغير ذلك. فكذلك الغرض، الغرض فإنه ما لم يصل إلى المكلف لا يحكم العقل بوجوب تحصيله واستحقاق العقاب على مخالفته. لماذا؟ حيث إن العقل إنما يستقل بلزوم تحصيل الغرض بالمقدار الواصل إلى المكلف الثابت بالدليل، وأما الزائد عليه فلا يحكم العقل بوجوب تحصيله. لماذا؟ لأن تركه ترك الغرض غير مستند إلى العمل ليصح عقابه عليه، بل هو مستند إلى المولى. فإذا العقاب على ترك الزاهد الأكثر عقاب من دون بيان وهو قبيح عقلان. وإن شئت قلت إن منشأ حكم العقل بوجوب تحصيل الغرض إنما هو إدراك العقل. ليش يجب تحصيل الغرض؟ لأن العقل يدرك ماذا؟ يدرك استحقاق العقاب على ترك تحصيل الغرض. ومن الطبيعي أن إدراك العقل استحقاق العقاب على ترك تحصيل الغرض إنما هو في مورد قيام البيان عليه، وأما فيما لم يقم البيان عليه لم يدرك العقل استحقاق العقاب على ترك تحصيل الغرض، بل يدرك قبح العقاب. واضح؟ لماذا؟ لأنه من العقاب بلا بيان واصل وعليه. فلا مانع من جريان البراءة العقلية في موارد الشك في الغرض وعدم وصوله إلى المكلف. هذا وما نحن فيه من امتناع أخذ قائل قصد القربة في متعلق الأمر، فإنما هو بلحاظ ماذا؟ الأمر الأول واضح، فلا يمكن حينئذ الرجوع فيه إلى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. ليش؟ المولى غير قادر أن يبين، المولى غير قادر أن يبين بعد عدم إمكان البيان من قبل الشارع، بمعنى عدم إمكان الشارع أخذ قصد القربة في متعلق الأمر. واضح؟ ومن هنا بلحاظ الأمر الأول المرجع هو أصابة الاشتغال أو الاحتياط العقلي كما ذكر المصنف رحمة الله عليه. هذا فرض ما عندنا نحن إطلاق مقامين. واضح؟ وما وجدنا طريقة أنه يمكن للمولى أن يبين، فالنتيجة ماذا؟ تتحتم أصابة الاشتغال. نعم بلحاظ إمكان بيان أخذ قيد قصد القربة في متعلق الأمر بالأمر الثاني أو ببركة الإطلاق المقامي، فالمرجع حينئذ هو ماذا؟ البراءة العقلية. فإنه بعد تصوير إمكان بيان الشارع لتمام ما له دخل في غرضه ومنه قصد القربان، فلما لم يبين علم من ذلك عدم دخل قيد قصد القربة في غرضه. فبطبيعة الحال كان العقاب على ترك قصد القربة من العقاب بلا بيان، مش أمكننا التصوير انتهى. واضح؟ فحينئذ المجرى يكون هو البراءة العقلية، المورد من صغريات الأقل والأكثر الارتباطيين. وهذا على الخلاف، صاحب الكفاية التزم في الأقل والأكثر الارتباطيين بجريان البراءة الشرعية دون العقلية، وبينا وجه عدم جريان البراءة العقلية عنده. السيد الخوئي المحقق النائين رحمة الله عليهما، الشيخ الأعظم، الشيخ المظفر رحمة الله عليهما، لا، المجرى عنده البراءة العقلية فضلا عن الشرعية. ومن هنا يكون حال قيد قصد القربة حال سائر الأجزاء والشرائط من السورة والاستعاذة ونحوهما. من ناحية ماذا؟ من ناحية جريان البراءة بقسميها العقلية والشرعية. والخلاصة إن المسألة بما أنها من صغريات الأقل والأكثر الارتباطيين، والفرق إن كان المولى بيان تمام ما له دخل في غرضه ومنه قيد قصد القربة، فالمجرى حينئذ هو البراءة مطلقا العقلية والشرعية، مع عدم أمر المولى ثانيا بقصد الامتثال يعني بقصد القربة إذا لم يأمر ثانيا. بالنتيجة قادر أن يأمر ثانيا؟ جاوبوني يا إخوان. قادر، خلص هذا كافي. واضح؟ فيمكن ماذا؟ أن يأخذ قيد قصد القربة بلسان دليل جديد، أمر ثاني. طبعا هذا رفض صاحب الكفاية، لكن قبل صاحب الكفاية إطلاق مقامي لكن موجود، فعلا موجود اللي هو صحيح حمال. لكن يقول حتى لو شككنا ولم نحرز إطلاق مقامي في الباين والفرض عدم إطلاق لفظي، ما فيش إطلاق لفظي واضح حتى عند المصنف والنائيني رحمة الله عليه. ليش؟ لأنه قالوا بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة. سيد الخوي رحمة الله عليه ما عنده مانع أخذ قيد قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. ليش؟ يقول إذا استحال التقييد تعين الإطلاق. ليش؟ لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل ماذا؟ الضدين. نفس الإطلاق هو لحاظ والتقييد لحاظ، واللحاظ أمر وجودي، فكل منهما أمران وجوديان، إذا استحال أحدهما تعين الثاني. ليش؟ لأنهما ضدان لا ثالث لهما كالحركة والسكون، تذكر البحث. وأما المشهور لا، المشهور كذلك يعني. فحينئذ يكون إذا استحال التقييد يكون الإطلاق ضروريا. ليش؟ لأن التقابل بينهما تقابل النقيبين لا يرتفعان، أكد حال بحث تقدم. فإذا إذا أمكن أخذه بلسان دليل جديد، فحينئذ ولم يأمر المولى ثانيا، أو نفترض لم نحرز الإطلاق المقامي، فيكون المجرى ماذا؟ هو البراءة. ليش؟ لأن المورد من الصغريات الأقل والأكثر ارتباطيين. وعليه فإذا المسألة بما أنها من صغريات الأقل والأكثر الارتباطيين، والفرض إن كان المولى بيان تمام ما له دخل في غرضك ومنه قيد قصد القربة، فالمجرى حينئذ هو البراءة مطلقة للعقلية والشرعية مع عدم أمر المولى ثانيا بقصد الامتثال بقصد القربة، أي أخذه بلسان دليل جديد، أو مع عدم إحراز الإطلاق المقامي. وعليه فمع فرض فقدان الدليل الاجتهادي من الإطلاق المقامي اللفظي والإطلاق الحالي المقامي، فالأصل العملي حينئذ الذي يرجع إليه عند الشك باعتبار قيد قصد القربة هو ماذا؟ البراءة مطلقان العقلية والشرعية، كما هو الحال في كل ما يشك فيه أنه جزء أو شرط في المأمور به. والحمد لله رب العالمين. اسمحوا لنا ماشي الحال، بدي اقرا هذا عشان يعني خدمه الحال استطاعت. الواجب العيني واطلاق الصيغه، الكلام الان الشيخ هيثم هذا شغال. الكلام الان انه لو دار الامر بين الواجب العيني وبين الواجب الكفائي، فيذكر المصنف رحمه الله بأن إطلاق الصيغة يقتضي ماذا؟ العينية. يقول الواجب العيني ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير، كالصلاة اليومية والصوم. فأنا ما دمت على قيد الحياة مش بتصوم عني ولا بتصلي عني. ويقابل الواجب العيني الواجب الكفائي، وهو المطلوب في وجود الفعل من أي مكلف كان، فيسقط بفعل بعض المكلفين عن الباقي كالصلاة عن الميت، فيكفي واحد أن يصلي كالصلاة على الميت. ما بعرف شو في عرفه من على الميت كالصلاة على الميت وتغسيله وتكفينه من الواجبات الكفائية. وهذا سيأتي في تقسيمات الواجب ذكرهما إن شاء الله تعالى. وفيما يتعلق في مسألة تشخيص الظهور نقول إن دل الدليل على أن الواجب عيني أو كفائي فذاك، وإن لم يدل فإن إطلاق صيغة افعل تقتضي أن يكون ماذا؟ عينيا، سواء أخذ بذلك العمل شخص آخر أم لم يأتي به. فإن العقل بحكم لزوم امتثال الأمر فإن العقل يحكم بلزوم امتثال الأمر ما لم يعلم سقوطه بفعل الغير. فإذا لم يعلم سقوطه بفعل الغير بحيث يكتفى به بفعل الغير، فحينئذ العقل يحكم بلزوم امتثال الآخر. فإذا الدليل على أن الواجب عيني إن دل الدليل على أن الواجب عيني أو كفائي فذاك، وإن لم يدل فإن إطلاق صيغة افعل تقتضي أن يكون عينيا، سواء أتى بذلك العمل شخص آخر أم لم يأتي به على الجميع يده. واضح؟ من هنا قال فإن العقل يحكم بلزوم امتثال الأمر ما لم يعلم سقوط الأمر بفعل الغير. فالمحتاج إلى مزيد البيان، يعني مؤونة زائدة أو مؤنة زائدة، فالمحتاج إلى مزيد بيان على أصل الصيغة هو الواجب الكفائي. فإذا لم ينصب المولى قرينة على إرادته إرادة الواجب الكفائي كما هو المفروض، يعلم أن مراده الوجوب العيني. اكتبوا العبارة عن أصلية. فإن الوجوب في الكفائي مقيد بعدم إتيان الغير بالواجب، فإن الوجوب الكفائي، الوجوب في الكفائي مقيد بعدم إتيان الغير بالواجب، بخلافه في العين، بخلافه في العيني، فإن الوجوب فيه في العين ثابت مطلقا، ثابت مطلقا سواء أتى به الغير أم لا، وسواء وجب هناك شيء آخر أم لا. وبعبارة أخرى نقطتين، وبعبارة أخرى الكفائي تقييد للوجوب بقاء، الكفائي تقييد للوجوب بقاء بعدم إتيان الغير. فإذا الوجوب في الكفاية مقيد بعدم إتيان الغير بالواجب، بخلافه في العين فإن الوجوب فيه في العين ثابت مطلقا سواء أتى به الغير أم لا، وسواء وجب هناك شيء آخر أم لا. وبعبارة أخرى الكفائي تقييد للوجوب بقاء بعدم ماذا؟ إتيان الغير. فإذا هذا الذي يحتاج إلى نصب قرينة، الكفائي دون العين. الواجب التعيين وإطلاق شيء بحث، الواجب التعيين وإطلاق الصيغة. الواجب التعييني هو الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له وبديلا عنه في عرضه كالصلاة اليومية، ويقابله الواجب التخييري التي ماذا في عرضها عدل بديل ويقابله الواجب التخييري كخصال كفارة الإفطار العمد في صوم شهر رمضان المخيرة بين إطعام 60 مسكينا وصوم شهرين متتابعين وعتق رقبة. وسيأتي في الخاتمة توضيح الواجب التعيين والتخيير إن شاء الله تعالى. هذا واضح هذا. فلو دار الأمر بين التعيين والتخيير يكون مصنف، فإذا علم واجب أنه من أي القسمين فذاك علم تعيين فبها، علم تخيير فبها، وإلا فمقتضى إطلاق الصيغة صيغة الأمر وجوب ذلك الفعل سواء أتى بفعل آخر أم لم يأتي به، فالقاعدة تقتضي عدم سقوطه بفعل شيء آخر بحيث يكون مخير بينه وبين لماذا؟ لأن التخيير محتاج إلى مزيد بيان مفقود، إلى مزيد بيان مفقود بحسب الفرض، ديتوا العبارة بحسب الفرض. فالطلب في التخيير، فالطلب في التخيير مقيد، مقيد بوجوب غيره، بوجوب، فالطلب في التخيير مقيد بوجوب غيره عدلا له، عدلا له ليكون تخييريا. فالطلب في التخيير مقيد بوجوب غيره عدلا له ليكون تخييريا. وبعبارة أخرى نقطتين، التخييري تقييد للوجوب بقاء، التخييري تقييد للوجوب بقاء بجعل العدل، حرك العدل بجعل العدل. على كل حال الواجب النفسي وإطلاق الصيغة، كمان الواجب النفسي هو الواجب لنفسه لا لأجل واجب آخر كالصلاة اليومية، ويقابله الواجب الغيري كالوضوء، فإنه إنما يجب الوضوء مقدمة لماذا؟ للصلاة الواجبة لا لنفسه. نعم، إذ لو لم تجب الصلاة لما وجب الوضوء مثل غسل الجنابة كمينه، وإذا لم تتحقق جنابة، عفوا إذا لم تجب الصلاة فلا يجب ماذا؟ غسل الجنابة، لأنه واجب لغيره، وهكذا. فإذا لو لم تجب الصلاة لما وجب الوضوء. فإذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري فمقتضى إطلاق تعلق الأمر به سواء وجب شيء آخر أم لا أنه واجب نفسي. فالإطلاق يقتضي النفسية ما لم تثبت الغيرية. لو دار أمر هذا الواجب بين كوني نفسيا أو غيريا ضيفوا على عبارة عصرية، فإن الغيرية تحتاج إلى مؤنة زائدة أو مؤونة زائدة، فإن الغيرية تحتاج إلى مؤنة زائدة فهي الغيرية يعني فهي تقييد في الوجوب، فهي تقييد في الوجوب لكون الواجب الغيري، لكون الواجب الغيري منوطا بوجوب غيره ومقيدا به، لكون الواجب الغيري منوطا بوجوب غيره ومقيدا به. فإذا الغيرية تحتاج إلى مؤنة زائدة، فالغيرية ماذا؟ تقييد في الوجوب لكون الواجب الغيري منوطا بوجوب غيره ومقيدا به بخلاف النفسي. هذه مش مناط بوجوب غيري أو مقيد به، واضح؟ ثم قال المصنف الفور والتراخي يأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله.